باب هل يستخرج السحر. وقال قتادة قلت لسعيد بن مسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر, أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به, إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول ما حدث من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها, وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني, وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
نعم, هذا الترجمة في استخراج السحر, وسبق الترجمة السابقة باب السحر, والترجمة التي بعدها باب السحر, والأقرب من الترجمة التي بعدها أنها حذفها, الأقرب حذفها فيكون الحديث تابع الحديث, لأن الترجمة بالسحر في الترجمة اللي قبلها قال باب السحر, ثم ذكر بقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر, وسلم بقوله ولا فاستحر حيث أتى, قوله من شر النفاثات في العقد, وقوله خير من سحر من أنها تسعى في صفحة 221. وهذه ترجمة في حل السحر, وقلنا أن السحر يبحث فيه في أمور من جهات متعددة, سبق الكلام فيه في درس الصباح, لكن لا مانع من إعادته لأهميته. فالسحر يتعلق به أمور, الأمر الأول تعريف السحر, والأمر الثاني حكم تعلم السحر وتعليمه والعمل به, والأمر الثالث هل للسحر حقيقة أو هو خيال, والأمر الرابع حكم الساحر, والخامس الأمر الخامس قبول توبة الساحر. أما السحر تعريفه فهو في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه, في اللغة عبارة شيء خفي, عبارة عما خفي ولطف سببه, وبدت السين والحاء والراء تدل على الخفاء, ومنه سمي السحر سحرا لأنه يوقع الخفي آخر الليل, ومنه سميت النميمة السحر لأن النمام يؤثر في نقل الحديث في الخفاء, وسمي البيان سحرا لأن البليغ يؤثر في السامعين في الخفاء, فمادة السين والحاء والراء تدعو على الخفاء. فالسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه, وأما السحر اصطلاح العلماء في الشرع عبارة عن عزائم ورقى, عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه, عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وهل للسحر حقيقة هو خيال؟ ذهب الإمام أبو حنيفة والمعتزلة إلى أن السحر خيال وليس له حقيقة, واستدلوا بقول الله تعالى يخيل إليه من السحر من لا تسعى, وقول سبحانه سحروا أعين الناس واسترهبوهم. وقول الثاني جماهير العلماء أن السحر نوعان, نوع خيال ونوع له حقيقة, نوع خيال ودل عليه قول تعالى يخيل إليه من السحر من لا تسعى كما فعل سحرة فرعون, فإنهم خيلوا للناس أتوا بحبال وعصي وجعلوا فيها الزئبق وجعلوا فيها النار فصارت تتحرك, وقول سحر على الناس. والدليل على أن له حقيقة قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد, والنفاثات هي السواحل اللاتي يعقدن العقد وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله باستعادة من شر النفاثات. الذي ليس له حقيقة ما يمر بالاستعادة منه. وقوله سبحانه وتعالى في قصة هاروت وماروت: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن الساحر يفرق بين المرء وزوجه. إذا يسحر الرجل فيرى زوجته في صورة قبيحة ويكرهها ولا يطيقها حتى يطلقها، ويسحر المرأة فترى زوجها في صورة قبيحة فلا تطيقه فتهرب عنه. هذا التفريق، يسمى هذا سحر العطف، صرف العطف. قد يعطف المرأة على الرجل، أو يعطف الرجل على المرأة، أو يصرف على المرأة على الرجل، أو يصرف المرأة على الرجل، وهذا يسمى بالتولة. فالصرف والعطف نوع من السحر. أما حكم تعلمه وتعليمه، فجمهور العلماء على أن تعلم السحر وتعليمه والعمل كفر، واستدلوا بقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. وحديث ومن سحر فقد أشرك، وإن كان في ضعف. فهذا يدل على أن الساحر كافر، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل وقال: إذا تعلم الساحر السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، وإن لم يعتقد إباحته فقد ارتكب محرما وكبيرة. ولا منافاة بين القولين، لأن كل من القولين يتفقون على أن الساحر إذا كان في سحره كفر فإنه يكفر. ولكن الشافعي فصل، لأنه أدخل السحر اللغوي، لأن السحر نوعان: لغوي وشرعي. فالسحر من جهة اللغة يطلق على الأدوية والتدخينات وسقي أشياء ثور، قد يتعاطى السحر ولا يتصل بالشياطين. أما الساحر، السحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين، فإنه لا بد أن يكون كفرا، وذلك لأن الساحر يكون بينه وبين الشيطان عقد وعهد معاهدة وخدمة متبادلة، فلا يمكن أن يخدم الشيطان الساحر إلا إذا أشرك بالله، يأمره بالشرك بالله أولا، قبل أن يعقد معه يأمره بالشرك بالله أولا، لأن يذبح لغير الله، أو يتقرب يدعو غير الله، أو يتقرب إلى الشياطين بما تحب، فعند ذلك يخدمه الجني بالاستجابة لطلباته والإتيان له بما يريد وإخباره بالمغيبات ولطم من يريد لطمه. هذه خدمة متبادلة بين الشيطان وبين الساحر. فإذا الشيطان السحر الذي يتصاحبه الشياطين لا بد أن يكون فيه كفر. ولكن الشافعي أدخل سحر التدوية والتدخينات، فلذلك فصل. والجمهور لم يدخلوه، قال السحر اللغوي لا يدخل فيه مسمى السحر. ولهذا أصحاب الإمام أحمد قالوا إن الساحر يكفر إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخينات وسقي شيء يضر، فلا يكفر إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل الإضرار بالناس وفي المال في الباطل كفر. وحكم الساحر الجمهور على أن حكمه القتل، لحديث حد الساحر ضابط بالسيف، ولما ثبت أن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحل. وصح عن حفصة أنها أمرت بجارية لها سحرتها فقتلت. قال الإمام أحمد: صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد إلى الإمام أبو حنيفة إلى أن الساحر يحبس حتى يموت أو يتوب. والصواب أن حده القتل، واختلفوا في القتل هل يقتل كفرا أو حدا. والصواب أنه يقتل كفرا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يثم على المسلمين في مقابره. واختلفوا في قبول توبة الساحر، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ على قولين، ذهب بعض العلماء إلى أنها تقبل توبته، يعني في أحكام الدنيا، فإذا تاب وخلي سبيله. وذهب المحققون إلى أن الساحر لا تقبل توبته، يعني في أحكام الدنيا، بمعنى أنه لا بد أن يقتل حتى ولو أظهر التوبة، زجرا له ولأمثاله عن هذا الكفر الغليظ. فقالوا: الساحر ومستهزئ بالله وبكتابه ورسله، والزنديق المنافق، وما تكررت ردته، كل هؤلاء لا تقبل توبتهم في أحكام الدنيا، لا بد من قتلهم. أما في الآخرة فأمره إلى الله، من تاب فيما بينه وبين الله إذا كان صادقا صحت توبته، لكن في الدنيا لا بد من قتله سواء تاب أو لم يتب. حقها الشيخ الإسلام في كتابه الصالح المسلول في على شاتم الرسول، وقال آخر من العلم إنه استفى فإن تاب فلي سبيله، وهذا في أحكام الدنيا. واتفقوا على أن مع على أن الساحر إذا كان في عمله الشرك فهو كافر، مثل مخاطبة الكواكب السبعة وأشباهها يدعوها من دون الله، أو يتقرب إلى الشياطين بالشركيات، أو يذبح لغير الله ويدعو غير الله، فهذا شرك، فهذا كافر. وكل من الساحر والكاهن والعراف والمنجم والرمال، كل هؤلاء إذا كانوا يدعون علم الغيب فهم كفرة، لكن طرقهم متعددة. الساحر يدعي علم الغيب عن طريق العقد والرقى والعزائم، والكاهن يدعي علم الغيب عن طريق الإخبار عن المغيبات في المستقبل أو الإخبار عما في الضمير، والمنجم يدعي علم الغيب عن طريق النظر في النجوم، والرمال يدعي علم الغيب عن طريق الخط في الرمل والضرب بالحصى، والعراف يدعي علم الغيب عن طريق معرفة الأمور معرفة المسروق ومكان الضالة. وكذلك من يفتح الكتاب ويحضر الجن، ومن يقرأ في الفنجان، كل هؤلاء كفرة يدعوهم علم الغيب، لا يجوز الإتيان إليهم ولا سؤالهم. سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليسوا بشيء كما سبق، وقال عليه الصلاة والسلام من أتعرفه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة لاستخراج السحر، هل يستخرج السحر أو لا يستخرج؟ ذكر أثر قتادة وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، فرجل به طب يعني سحر، سمي السحر طبا تفاعل له بالطيب، كانت الأرض تتفاعل كما يسمون اللذيذ سليم تفاعل له بالسلامة، والذيذ ما هو سليم مريض، لكن يسمى سليم تفاعل له بالسلامة، ويسمى المسحور مطبوب تفاعل له بالطب، وتسمى الصحراء المهلكة تسمى بهذا تفاعل بالسلامة. رجل به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر؟ السؤال صدر من من؟ السؤال صدر من قتادة، والمسؤول سعيد المسيب. فقتادة يسأل سعيد المسيب يقول الرجل الذي به سحر والرجل المحبوس عن امرأته هل يجوز حل السحر عنه أو لا يجوز؟ أجابه سعيد قال لا بأس به، لا بأس بحل السحر عنه. لماذا؟ قال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يفعل. يعني سعيد المسيب يقول لا بأس بحل السحر، لأن حل السحر هذا يراد به الإصلاح، والذي يراد به الإصلاح نفع، هذا نفع، والنفع لا ينهى عنه إنما ينهى عن الإضرار، فلا بأس بحل السحر. لكن حله بأي شيء؟ بسحر مثله أو بغيره؟ الصواب أن هذا محمول كما قال ابن القيم رحمه الله على النشرة الجائزة، وهي حل السحر بأدوية مباحة أو رقية شرعية أو أدعية أو عقاقير طبية، لأن النشرة وحل السحر على المسحور نوعان، كما بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في النشرة، ونقل عن المقيم قال النشرة نوعان، نوع جائز ونوع محرم. نوع محرم هو حل السحر بسحر مثله، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، يعني النشرة الشركية وهي حل السحر بسحر مثله. وقال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. والنوع الثاني حل السحر برقة شرعية وأدوية مباحة وعقاقير طبية ورقى شرعية، فهذا لا بأس به، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، والذي قرره ابن القيم رحمه الله، وقرره الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو الذي عليه المحققون، خلاف لما قال إنه يجوز حل السحر بسحر مثله للضرورة، هذا لا ينضبط، هذا فيه فتح باب لإبقاء السحرة، والسحرة يجب قتلهم ولا يجب إبقاءهم، وإذا قيل أنه يجب حله معناه يبقى السحرة ولا ينكر عليها. فإذا قول قتادة قول سعيد المسيب محمول على النشرة الجائزة، ويحل السحر بأدوية مباحة أو رقى شرعية أو أدوية شرعية. ثم ذكر حديث عائشة في استخراج السحر، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، هذا فيه إثبات النبي صلى الله عليه وسلم سحر،
وأنكر بعض الناس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقالوا إن هذا يقدح في عصمته ويقدح في مقام النبوة، كيف يسحر؟ كيف يسحر الرسول عليه وسلم وهو مبلغ لله؟ والسحر يقتضي زوال العقل، يستلزم الطعن في نبوته والقدح في رسالته. والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أصابه من السحر إنما هو في أمور الدنيا خاصة، فصار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله، فهو من جنس الأمراض. ولهذا قال: أما أنا فشفاء الله، وأما في أمور الدنيا وفي عقله فهو معصوم، فهو معصوم من أن يصيبه شيء أو خلل في دينه أو في عقله، لأنه بلغ عن الله شرعه ودينه، فلم يصب شيء في شرع يتعلق بالدين أو يتعلق بتبليغ الشريعة أو يتعلق بعقله، وإنما في أمور الدنيا. أصابه السحر 6 أشهر وقيل 40 يوما، صار يخيل إليه أنه يفعل شيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، يخيل إليه أنه يفعل المرأة ولا يأتي المرأة ولا يأتيها. ولهذا قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ فيه أن الله يفتي، فقال: إن الله يفتي يستفتونك تقول لا يفتيكم في الكلالة، فيقال إن الله يفتي والرسول يفتي والعالم يفتي، هذه من الصفات المشتركة، كما أن الله يسب العلم والمخلوق يسب العلم. أتاني رجلان وهم يعني ملكان على صورة رجلين، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي يعني الملك الأعظم للآخر: ما بال الرجل يعني الرسول عليه الصلاة؟ فقال الثاني: مطبوب، معنى مطبوب يعني مسحور، مطبوب يعني مسحور، تفاعل لفظ الطب. قال: ومن طبه؟ يقول أحدهما للآخر: من الذي سحره؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حليف اليهود، كان منافقا. قال: وفيما يعني ما هي مادة السحر؟ قال: في مشط ومشاطة. المشط في مشط ومشاطة، المشاطة أو المشط حينما يكد الإنسان الشعر بالمشط يتعلق بالمشط شيء من الشعر، هذا المشط، والمشاطة نوع من الكتان، يعني أخذ هذا اليهودي الشعر والكتان. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة لك. الجف هو وعاء الطلع، طلع النخل، ويقال له الكفرة بضم الكاف والفاء بعدها راء مشددا، والذي يسميه العامة في لهجتها الكافور، كافور وعاء الطلع، يعني أخذ الشعر والكتان ووضعه في الكافور، في وعاء الكافور، ثم وهذا الجف طلعت ذكر يعني فحل في حول النخل تحت رعوفة في بئر ذروان. الرعوفة صخرة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقيل وقد يكون في أسفل البئر، قد يكون في أسفل البئر، يعني حجر في أسفل البئر، نزل هذا الخبيث ووضع السحر في مشط المشاطة في إيش؟ في جف طلعت ذكر، ونزل به وجعله تحت الصخرة تحت الحجر، من يدري وينه؟ من يعلم هذا؟ مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر وجعل تحته حجر في البئر. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحر البئر حتى استخرجه، فقال، يقول الخاطب عائشة: هذه البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء يعني أحمر، ماءها أحمر مثل الحناء، الحناء إذا صبيت عليه ما يكون أحمر، ماء هذا البئر نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين، يشبه بهم رؤوس الشياطين الشيء القبيح، كما قال في شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج، استخرج السحر. قالت: فقلت: أفلا أي تنشرت يعني تعالجت، النشر حل السحر المرض. فقال: أما أنا فقد شفاني، في اللفظ فقد شفاني الله، هذا في دليل على أنه مرض من الأمراض، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا، في اللفظ الآخر ثم أمر بالبئر فدفنت، يعني حتى إيش؟ حتى لا يتحدث الناس. هنا قال: فاستخرج. والحديث الحديث الأول في باب السحر في صفحة 121 قال: قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عفاني الله، فكانت أن أثير على الناس شرا. قال: فأمر بها فدفنت. يعني في الحديث الأول هنا قال أفلا استخرجته؟ قال: قد عفاني الله. وهنا في هذا الحديث قال إيه؟ قال: فاستخرج. والحديث الذي بعد هذا أيضا قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا. فما الجمع بينهما؟ في الحديث الأول أنه قال أفأستخرجته، وفي هذا الحديث أنه استخرج. هذا الحديث من رواية من؟ من رواية سفيان بن عيينة، والحديث الأول من رواية أبو أسامة. اختلف العلماء في الجمع بين في استخراج النبي صلى الله عليه وسلم السحر من البئر، ففي رواية سفيان هذه اللي في حديث المعنى قال سفيان بن عيينة هذا الذي أخرجه البخاري في هذا الباب أنه استخرج، حيث قال فاستخرج. وفي رواية أبي أسامة بعد هذا الباب أنه لم يستخرج، الحديث اللي بعد هذا الباب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه وفيه أفأخرجته؟ قال لا. إذا في هذا الحديث أنه استخرج وفي الحديث اللي بعده لم يستخرج السحر، فما الجمع بينهما؟ يجمع بينهما، جمع العلماء بينهما بأن المنفي غير المثبت، فالمثبت في هذا الحديث استخراج الجف، والمنفي هو استخراج ما حواه الجف. فهذا الحديث هي أنه استخرج الجف، والحديث الذي بعده لم يستخرج ما في داخل الجف، ما حواه الجف، هذا جمع. وبعضهم رجح رواية سفيان هذا لتقدمه في الضبط، قال هذه الرواية التي أنه استخرج مقدمة على رواية أبي أسامة أنه لم يستخرج، لأن سفيان مقدم على أبي أسامة في الضبط. لكن يبقى الآن إشكال، وهو أن استخراج الجف بدون استخراج ما حواه ما الفائدة منه؟ بدل استخرج الجف والسحر باقي ما أتلف، فماذا يكون؟ لكن ذكر المؤلف آثار رعيشة أنه استخرج، لكن فيها ضعف، أنه استخرج ما حواه الجف، وفي بعضها أنه أحرق، قال أفلا أحرقته. ويحتاج إلى جمع الروايات ومزيد بحث في هذا، كثير استخراج، يعني لما استخرج السحر في هذه الآية استخرج الجف، لا بد أن يخرج مع حواه، ولا بد أن يتلف حتى يبطل مفعول السحر. أما أن يستخرج الجف ويبقى مع حواه، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم لما استخرج الجف؟ هل أتلفه وما في داخله، أو استخرج ما في داخله؟ مسكوت عنه إلا في أحاديث فيها بعض الضعف. نعم إيه نعم. هل أتلف السحر؟ نعم إيه نعم. لما يخرج الجف الآن ولا يخرج ما في جو في داخله، ما الذي يستفاد منه؟ نعم. شوف كلام الشارع في الاستخراج، قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه في صفحة 34 قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استخرجه إلى قال فاستخرج، في قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم
قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج،
فأتى النبي البئر حتى استخرج،
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه إلى أن قال فاستخرج. كذا وقع في رواية معينة، وفي رواية عيسى بن يوسف قلت يا رسول الله فاستخرجته، وفي رواية وهيب قلت يا رسول الله فأخرجه للناس، وفي رواية نميرة فلا أخرجته قال لا. كذا في رواية أبي أسامة التي بعد هذا الباب قال ابن بطال ذكر المهلب أن الرواة اختلفوا على هشام في إخراج السحر المذكور فأثبته سفيان، وجعل سؤال عائشة عن نشرة، ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤاله عن استخراج ولم يذكر الجواب، وصرح به أبو أسامة قال
أخذ سفيان أنه استخرج، وجعل سؤال عائشة عن نشرة يعني عن حله، هو استخرج قال أنه استخرج، وعائشة سألت عن حله، ونفاه عيسى وجعل سؤال عن استخراج. نعم.
ونفاه عيسى بن يونس وجعل سؤال عن استخراج ولم يذكر الجواب، وصرح بأبو سامة قال والنظر يقتضي ترجيح رواية سفيان لتقدمه في الضبط، ويؤيد أن النشرة لم تقع في رواية أبو سامة والزيادة من سفيان مقبولة لأنه أثبتهم، ولا سيما أنه كرر استخراج السحر في روايته مرتين فيبعد من وهم، وزاد ذكر النشرة وجعل جوابه صلى الله عليه وسلم عنها بلا
بدلا
بلا
قالت
بلا بدلا
عن الاستخراج، لأن في الحديث قال قلت أفلا أي فنشر.
قال ويحتمل وجه آخر فذكر ما محصل وأن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة غير الاستخراج المثبت في رواية سفيان، فالمثبت هو استخراج الجف والمنفي استخراج ما حواه.
قال استخراج الجف لا بد أن يستخرج ما حواه حتى يتلف. نعم. قال نعم.
قالوا كأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلم من أراد استعمال السحر. قلت وقع في رواية عمرو فاستخرج جف طلعة من تحت راعوفة، وفي حديث زيد بن أرقم فأخرجوه فرموا به، وفي مرسل عمر بن الحكم الذي أن الذي
يعني رموا به يعني رمي فقط نعم.
وفي مرسل عمر بن الحكم الذي استخرج السحر قيس بن محصن، وكل هذا لا يخالف الحل المذكور، لكن في آخر رواية عمرة وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وترا فيه عقد وأنها انحلت عند قراءة المعوذتين، ففيه إشارة باستكشاف ما كان داخل الجف، ولو كان ثابتا لقدح في الجمع المذكور
يعني لو كان ثابت في الصلاة يعني فيه ضعف إنه استخرج من جف من داخل الجف وتر يعني خيط فيه 11 عقدة، فقرأ قل أعوذ برب فلان قل أعوذ برب الناس، وعدد آيات 11 آية بالسورتين، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، لكن هذا فيه ضعف لو صح هذا نعم.
لكن أحسن الله إليك الآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لما ذكر السحر قال ابشر يا عائشة فقد فك الله عني ما بي لما قرأ المعوذتين، ما يدل على أنه صلى الله
عليه وين فك الله ما بي ما
أقصد الحديث ورد أحسن الله إليك
الحديث أما أنا فشفاني الله
إيه؟
أما أنا فشفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، قال سفل استخذ قال أما أنا فشفاني الله فما ربي بذلك فدفن.
لكن في حديث طويل في السحر أحسن الله إليك ما جاء أنه أنه قرأوا عليها وأنزل عليه معوذتين
هذا عندك أمامك شو هلا ويقول في ضعف المسألة اقرأ اللي تقرأ الآن
قال
وفي حديث ابن عباس أنهم وجدوا وترا
في عقد وأن انحلت عند قراءة معوذتين
نعم ففيه إشعار
استكشاف ما كان داخل الجف فلو كان ثابتا لقدح
لو كان ثابتا يعني ما يرى أنه ثابت لأنه ضعيف ما ثبت هذا يقول لو ثبت كان انتهى لكن في ضعف أنه أخرج وترا وقرأ 11 آية سورتين كلما قرأ انحلت عقد لو كان ثابتا كان جمعها لا ما يكون يقدح في الجمع يكون المعتمد هذا نعم لكن كمل
لكن لا يخلو إسناد كل منهما من ضعف تنبيه وقع في رواية أبي أسامة مخالفة في لفظة أخرى فرواية البخاري عن عبيد عن ابن إسماعيل عنه أفر أخرجته وهكذا أخرجه أحمد عن أبي أسامة وقع عند مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة أفلا أحرقته بحاء مهملة وقاف قال النووي كلا الروايتين صحيح فإنها طلبت أنه يخرجه ثم يحرقه قلت لكن لم يقع معا في رواية واحدة وإنما وقعت اللفظة مكان اللفظة وانفرد أبو كريب رواية التي بالمهملة والقاف فالجاري على القواعد أن روايته شاذة وأغرب قرطبي فجعل الضمير في أحرقته للبيد بن أعصم قال واستفهمته عائشة عن ذلك عقوبة له على ما صنع من السحر فأجاب بالامتناع منبه على أن سببه هو خوف وقوع شر بينه وبين اليهود لأجل العهد فلو قتله ثارت فتنة كذا قال ولا أدري ما وجد عين قتله بالإحراق وأن لو سلم أن الرواية ثابتة وأن الضمير له قوله قال فقلت فلا أي تنشرت وقع في رواية الحميدي فقلت يا رسول الله فهل لا قال السفيان بمعنى تنشرت فبين الذي فسر المراد بقولها أفلا كأنه لم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى وظاهر هذا اللفظ أنه من النشرة وكذا وقع في رواية معمر عن هشام عن أحمد عند أحمد فقالت عائشة لو أنك كانت يعني تنشر وهو مقتضى صنيع مصنف حيث ذكر النشر في الترجمة ويحتمل أن يكون من النشر بمعنى الإخراج فيوافق رواية من رواه بلفظ هل لا أخرجته ويقول لفظ هذه الرواية هل استخرجت وحذف المفعول علمه حذف المفعول علمه ويكون مراد المخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه فيتأيد الجمع مقدم ذكره تكميل قال المقيم من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له قال وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها أنت ملخصة ويعكر عليه حديث الباب وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم
هذا اعتراض المصنف على كلام القيم يعكر عليه يعني يرد عليه لأن الرسول سحر وهو مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده ثم أجاب عنه فقال ولكن
وجواز السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده ولكن يمكن انفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول عن الغالب وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم لبيان تجويز ذلك والله أعلم
نعم صحيح نعم قبله وبعده أثناء التقارب لا شك نعم رؤية ايش رأيت ايش ها
رؤيا إيش؟
رؤيا المنام.
هذه يفعله بعض القراء مع سمعنا به القراء في هذا الزمن، إنه يقول يرى رؤيا، يقول ترى من سحرك أمامك، وبعضهم يقول هو يقرأ عليه يقول غمض وترى أمامك، فيرى امرأة ولا كذا سحرة. هذا ما أدري كيف يعني، هذا ما سمعنا هذا عن مشايخنا ولا إلا القراء الأخير يقول إنه لا يقرأ عليه وبعدين يشوف الذي أصابه بالعين، أو يشوف الذي يرى الذي أصابه بالعين، أو يرى الذي سحر أمامه، إما أنه ينعس ويراه أمامه، ولا يصبر لليل ويراه برؤية أمامه، ويأتي في الصباح يقول رأيت امرأة صفة كذا، ورأيت رجل، قال هذا الذي سحرك. هذا غريب هذا، مع أن يعني لولا أن في ناس من الطيبين يقرؤون كان، ونرى أن هذا نوع من الشعرة، وأنه لا يقر مثل هذا الكلام، لكن مع ذلك في ناس طيبين قراء يقولون يعملون هذا. فهذا من الغرائب والعجائب التي ما سمعنا بها من قبل، لا سمعنا أحد مشايخنا يذكر شيئا من ذلك، ولا على العلماء الوقت ما رأيتنا كذلك شيخ الإسلام ولا لغيره ولا الإمام أحمد أنه يرى رؤيا، أو أنه إذا قرأ ينعس يرى من أصابه بالعين أو من أصابه بالسحر. نعم، لكن هذا الآن يفعله القراء أو بعض القراء. نعم كتان. نعم كتان. نعم ها نعم هو الشيطان، ما بعض الناس يأخذ كلام الجني، والله القراء يتكلم مع الجني يجلس ساعتين معه، ويتكلم الجني معه يقول علّي أخبرني كذا وأخبرني كذا، ثم يقول هذا لسحر فلان ولفعل، الجني فاسق ما يقبل منه، يقبلون كلام يقول لسحرك فلانة مرت أخيك ولا زوجة أخيك ولا، حتى يقع العداوة بينهم أو من عمك أو قريبك، ما يقبل كلامه لأنه هو فاسق الآن، كيف يقبل كلامه؟ الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءك فاسق من نبأ فتبينوا، والجن أضعف عقولا من الإنس، إذا كان الفاسق من الإنس يجب ثبت في خبر الفاسق من الجن باب أولى، هذا فاسق كيف نقبل كلامه؟ نعم لا نصدق كل ما يقول. أنت تدري حاله؟ أتدري ما هو؟ حتى الصدقة أتدري هو عادل ولا فاسق ولا منافق ولا مؤمن ولا مبتدع؟ الجن فيهم مثل ما في الإنس، فيهم الكافر وفيهم المنافق وفيهم اليهودي وفيهم النصراني وفيهم الرافضي وفيهم الخارجي وفيهم المعتزلي وفيهم الأشعري مثل الإنس، كما قال الله تعالى عن الجنة قال وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيد ذلك. نعم ظاهر الإسلاف مثل بعض الروايات فلا أحرقته، الأقرب أنه يتلف، لكن لا نحتاج الآن إلى يعني يحتاج إلى زيارة بحث الآن في استخراج النبي السحر، لأنه في أنه استخرج الجف ولم يخرج ما في داخله، الظاهر أنه يحرق ما في داخله، أحرق الحمد لله، سواء يحرق أو قرأ عليه وتلف وبطل يبطل السحر بالقراءة وبالإتلاف. نعم إيه؟ مثل ما سمعت الجمع بينهم، سمع الجمع بين العلماء بينهم بالجمعين، رواية الاستخراج استخراج الجف، ورواية عدم الاستخراج عدم استخراج ما حواه، هكذا جمع العلماء. نعم.
باب السحر. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عيدي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عيد رأسي والآخر عيد رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لك أن ماءها نقاعة الحناء ولك أن نخلها رؤوس الشياطين،
قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت.
نعم، هكذا ترجمها باب السحر، والترجمة في صفحة 21 باب السحر، ولهذا سقطت هذه الترجمة لبعضهم، وعليها جرى ابن بطال والإسماعيلي، وهو الصواب، والصواب سقطت هذه الترجمة، ويكون هذا الحديث تابع للترجمة السابقة، باب هل يستخرج السحر، ويكون ملك ذاك الحديثين، حديث هشام عن أبيه عن عائشة أنه استخرج السحر، وهذا الحديث أيضا حديث هشام عن أبيه عن عائشة في أنه لم يخرج لإرادة الجمع بينهما. هناك في الحديث الأول قالت فاستخرج، فأتى النبي حتى استخرجه قالت فاستخرج، وفي هذا الحديث في هذه الرواية قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا. فالأولى استخرج والثانية، فما الجمع بينهما؟ قيل رواية الإثبات محمولة على إخراج الجف، ورواية النفي محمولة على استخراج ما حوى الجف، ومن العلماء من رجح رواية الإخراج على رواية النفي، قال لأن الأولى من رواية سفيان بن عيينة، والثانية من رواية أبي إسامة وأبو هشام وسفيان بن عيينة مقدم، لكن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا تعارض الحديثين أو الروايتان فإنه يجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فلا يعدل عنه، فإن لم يمكن نظر في التاريخ فينسخ المتأخر المتقدم، فإن لم يمكن نظر في الترجيع، فإن لم يمكن توقف. وفيه إثبات قول السحر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكره، وهذا لا يقع في مقام النبوة، وإنما هو سحر يتعلق بأمور الدنيا، فهو مرض من الأمراض لا يتعلق بعقله ولا بدينه ولا بتبليغه الرسالة، ولهذا وصف قال هذا وصف حتى إنه لا يخيل إليه إنه يفعل شيء وما فعله، هذا يخيل إنه أتى امرأته ولا بيأتيها في أمور الدنيا. وفيه مشروعية دعاء الله والتضرع إليه واللجأ إليه في كشف الشدائد وما يلم بالإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالت وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عيسى أن الله قد أفتاني فيما استفتيته في أن الله يفتي؟ وهذا من الأمراض التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم الله أجره وليكون قدوة للناس. وفيه بيان السحر وأنه في مشط ومشاطة، مشط ومشاطة يعني بقية الشعر، حينما يكدر لسان الشعر في المشط يبقى فيه في الشعر قطع من الشعر، هذا هو اللي أخذه الساحر مع مشاطة وهي نوع من الكتان، وجعل في جف طلعة ذكر، يعني في وعاء النخل الذكر، وعاء الفحل، لما يخرج النخل الآن الوعاء يكون فيه وعاء فيه شق فيأخذ الطلع، هذا الوعاء أخذه وجعل فيه هذا وجعله تحت رعوفة، يعني حجر رعوفة البئر، إما في مقدم البئر أو في أسفل البئر، ولهذا قال في بئر ذي أرواح، ظاهر أنه في أسفل البئر. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الصحابة إلى البئر فنظر إليها وعليها نخلة ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، أي الماء أحمر مثل الحناء يصب عليه ماء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين من كراهتهم ومن كراهتها وقبحها وقبح منظرها. قلت يا رسول الله أفأخرجت؟ قال أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، في دليل على أنه مرض من الأمراض، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، قال وأمر بها فدفنت، يعني البئر دفنت حتى لا يتحدث الناس، لأنه لو استخرج تكلم الناس لماذا، ما الذي أصابه، ما الذي عمل، ماذا عمل، وما هو الشيء الذي أخرج، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فدفنت حتى ينقطع الكلام ولا يتحدث الناس، ولهذا قال وخشيت أن أثور على الناس منه شرا وأمر بها عن البئر فدفنت. نعم، أحتاج إلى تأمل، سهل الأمر هذا.
باب إن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان سحر.
نعم، نقل الشارح كلام في عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصم الساحر، لما لم يقتله؟ قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني لأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار، من جنس ترك قتل المنافقين سواء كان النبي يهوديا أو منافقا. فإذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه لا ينتقم لنفسه، ولأن خشي الفتنة أن تثور بينه وبين حلفائه من الأنصار سواء كان النبي يهوديا أو منافقا. ولذلك أيضا كذلك من تنقص عليه السلام أو لا يقتل في زمانه، لا يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرجل الذي اعترض عنه وقال اعتلي يا محمد، فإن قصة المورد بوجه الله، لما استدعي النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لم يقتله. لكن قال العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفى عمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب النبي يقتل ولا يعفى عنه ولا تقبل توبته. من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سخر به أو استهزأ به أو تنقصه حده القتل ولا تقبل توبته. ولهذا ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب سمى الصارم المسلول على شاتم الرسول، مؤلف كبير، بين فيه أن من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، وإن كان النبي في عهده لا يقتله لأنه لا تقوم نفسه، لكن بعد وفاته اتفق العلماء على أنه يقتل ولا يسمح ولا يعفى عنه صيغة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم 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 يقتل الكفر لكفره ودفاع مرتد أعوذ بالله سبب النبي فهو كافر. ذكر الأسباب، ذكر الأسباب هذه الأسباب اللي منعت النبي من قتله. هذه الترجمة إن من البيان لسحرة أخذ من الحديث لما قدم رجلان من المشرق، هذه حديث عبد الله بن عمر خطب عجب الناس ببيانهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة. وهذا عند أهل العلم على وجهين، أحدهما أن المراد من الحديث المدح، والثاني أن المراد من الحديث الذم. الوجه الأول أن المراد من الحديث مدح البيان الذي يبين الحق ويوضحه بعبارات تأخذ بألباب السامعين حتى يقبل الحق، فقال إن من البيان للسحراء، فهذا في مدح للبيان الذي يبين الحق ويوضحه بعبارات تأخذ بألباب السامعين حتى يقبل الحق. والوجه الثاني أن المراد من الحديث ذم البيان الذي يقلب صاحبه الحق باطلا والباطل حقا بسبب بيانه وبلاغته وقدرته على التصرف بأنواع الكلام. ويؤيد هذا المعنى حديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. فإذا الحديث على هذا الوجه، من العلماء من قال إن المراد بالحديث مدح البيان، ومنهم من أراد ومن العلماء قال المراد ذم البيان. ومناسبة للسحر، قال مناسبة أن البيان يؤثر في السامعين في الخفاء حتى يقنعهم بما يريده، وهذا هو معنى السحر في اللغة. السحر في اللغة معناه عبارة عما خفي ولطف سببه، وسمي البيان سحرا لأنه يؤثر في السامعين في الخفاء، كما سمي آخر الليل سحرا لأنه يقع خفيا في آخر الليل، وبدأ التفسير والحاورة تدل على الخفاء. نعم.
باب الدواء بالعجوة للسحر. حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره سبع تمرات. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم. ووقع لمسلم عن عامر بن سعد من أكل سبع ثمرات مما بين لابتيها، يعني المدينة حين يصبح، من أكل سبع ثمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يصب في ذلك اليوم سم ولا سحر، والمراد لابتي المدينة، وإن لم يجد لها ذكر للعلم بها. والعجوة نوع من تمر المدينة، من أجود تمر المدينة هو عجنة، قال له العجوة. والتمر أنواع، منه العجوة تمر بني طاب، وأنواع من التمور في المدينة، وأنواع من التمر عندنا الآن أنواع، السكري والخلاص والخضري ولبت السيف وأنواع، كل هذه أنواع من التمر. كذلك العجوة، العجوة وتمر بني طاب نوع، فيها أنواع. والترجمة قال باب الدواء بالعجوة للسحر، ترجمة المؤلف بالدواء بالعجوة للسحر، ثم ذكر حديث التصبح بسبع تمرات، فقال من صبح كل يوم ثمرات عجوة، العجوة نوع من أنواع ثمر المدينة، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل، كل يوم ثمرات. وقال غيره سبع ثمرات. والحديث الذي بعده من تصبح سبع ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. وفي رواية مسلم عند عمرو سعد من أكل سبع ثمرات مما بين لبتين حين يصبح لم يصب، المراد لبتين المدينة. وهذا الحديث دليل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه، دليل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه. كيف ذلك؟ وأكل سبع ثمرات تداوي فلا يصيبه سم ولا سحر، إذن قبل وقوع السم والسحر أكل الثمرات، فدل على جواز التداوي عن المرض قبل وقوعه، وهو دليل على جواز ما يسمى الآن بالتطعيم أو التوتين أو التلقيح. التطعيم الآن تطعيم عن المرض قبل وقوعه، يسمى تطعيم أو تلقيح أو توتين، هذا من أدلته، هذه من أدلة جواز التطعيم. من تصبح من الصبح كل يوم من ثمرات لم يضر سم ولا سحر. ويدل عليه أيضا على جواز التداوي قبل وقوعه قراءة الأوراد والتعوذات الشرعية صباحا ومساء. ويدل على الأكل والشرب والاستدفاع، كل ذلك علاج لأمراض تقع بترك الأكل والشرب أو الاستدفاع عن البرد. أما ما ورد من أجوبة لبعض أئمة الدعوة في المنع من التلقيح وأن ذلك استعجال للمرض وربما مات صاحبه، ورد في أجوبة أئمة الدعوة سئلوا عن التطعيم قبل وقوع المرض فأجابوا بأن هذا لا يجوز لأنه استعجال للمرض وربما مات صاحبه، وجاب لعل ذلك قبل أن يتبين أن التطعيم لا خطر فيه ولا موت فيه وأن فيه مصلحة بلا مضرة، كانوا في زمانه ما تبين لهم، قالوا إن هذا كل سنة تعالج قبل أن يقع المرض هذا فيه استعجال للمرض، يستعجل المرض قبل أن يأتيه وفيه أيضا خطر عليه ربما مات، قالوا هذا في زمانهم، لكن في زمان الآن تبين لما تقدم الطب أن التطعيم ما فيه خطر وليس فيه مرض. وهل النبي صلى الله عليه وسلم نص على العجوة، هل غير التمر غير العجوة يلحق بها؟ في حديث عامر بن سعد عند مسلم من أكل سبع ثمرات ما بين لابتيها المدينة، وما بين لابتيها فيه العجوة وفيه غير العجوة، وهل غير العجوة التمر هل يرجى؟ قال شيخنا سمعت الشيخ عبد المنذر رحمه الله يرجى هذا لكل من تصبح بسبع ثمرات من أي تمر كان لاشتراكه مع تمر المدينة في المادة والحلو، قال يرجى هذا لكل تمر لاشتراكه معه في إيش؟ في المادة والحلو. نعم، شو قوله باب الدواء بالعجوة للسحر؟
باب الدواء بالعجوة للسحر. العجوة ضرب من أجود تمر المدينة والينه، وقال الداودي هو من وسط التمر، وقال ابن الأثير العجوة ضرب من التمر أكبر من الصيحان يضرب إلى السواد، وهو مما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بالمدينة، وذكر هذا الأخير القزاز.
أي في أنواع، في العجوة وفي الصيحاني وتمر بني طاب رطب بني طاب وأنواع في المدينة وفي غيرها. نعم، بعده الحديث اللي بعده الباب الذي بعده. نعم، قالوا لا يجوز لأن استجار المرض قبل وقوعه وربما مات صاحبه، هذا كان في زمانه ما تبين لهم. نعم.
باب لا هامة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيجربها، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها،
فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. وأنكر أبو هريرة حديث الأول وقلنا لم تحدث أنه لا عدوى.
ألم تحدث
أنه لا عدوى فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره.
نعم هذا الترجمة للهامة وسبق قبل ذلك أنه ترجم للهامة ولا ترجم لها لأن الهامة تكون أنواع باب اللهامة ورواه بعضهم لهامة بالتشديد وخالفه غيره فقالوا لهامة بالتخفيف ومن شدد هذا إلى أنها واحدة الهوام وهي ذوات السموم. والهامة فسرت بالبومة كانوا في الجاهلية وهي طير الليل كانوا في الجاهلية إذا وقعت البومة على بيت أحدهم يتشاءم ويقول نعس إلي نفسي واحدا من أهل بيتي يعني لابد أن يموت ويموت أحد من أهل بيته فنفها الإنسان بقول لا هامة هي طير الليل يسمى البومة. وقيل إنهم كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير ويسمون ذلك الطائر الصدع. وقيل كانوا في الجاهلية إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثأره يعتقدون أنه يأخذ برأسه هامة وهي دودة فتدور حول قبره فتقول اسقوني اسقوني فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت. فما ذكر الشاعر ويقول شاعرهم يا عمرو ألا تدع شتمي ومنقصتي أغلبك حتى تقول الهابة اسقوني. وقوله لا عدوى يعني لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من كونها تعدي بطبعها بدون إرادة الله هذا هو الأرجح. وقيل يحتمل أن يكون المعنى أن النهي لأجل إبعاد الأوهام والوساوس فأن يظن أنها عدت بنفسها لكن مع الأول أولى. وفي أن أبا هريرة حدث أولا لا عدوى ثم حدث أخيرا بالحديث لا يوردن ممرض على مصح. وهذا الحديث لا يوردن ممرض على مصح من باب فعل الأسباب التي من باب اجتناب أسباب الهلاك. وأنكر أبو هريرة حديث الأول الحديث الأول حدث أبو هريرة لا عدوى ثم أنكر وصار الحديث لا يريد الممرض على مصح. حديث لا يريد على ممرض على مصح يعارض حديث لا عدوى حديث لا يريد ممرض على صح وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وحديث إذا وقع طير في بلد فلا تقدم عليها. هذه الحديث الثلاثة تعارض حديث لا عدوى فما الجمع بينهما؟ أصح ما قيل في الجمع بينها أن حديث لا عدوى نفي للعدوى التي يعتقد أهل الجاهلية وهي أن العدوى تنتقل بنفسها وبذاتها وبطبعها من دون إرادة الله ومشيئته هذا هو المنفي. وحديث لا يرد ممرضا على صح لا يرد الممرض على صح وحديث فر من المجنون فرارة من الأسد وحديث إذا وقع طن في بلد فلا تقدم عليها هذا من باب اجتناب أسباب الهلاك الأسباب التي جعلها الله من باب اتقاء الأسباب. أبو هريرة حدث أولا لا عدوى ولا طيرة ثم حدث بحديث لا يرد الممرض على صح وأنكر حديثه الأول حديث لا عدوى فسئل أبو سلمة راوي الحديث فقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى. سئل أبو هريرة قيل أنت تحدثت بالأول لا عدوى لماذا أن تحدث لا يرد الممرض على صح وهو ضد الحديث الأول. فرطن بالحبشية رطن أبو هريرة بالحبشية لما أغضبه الحارث تكلم بالحبشية قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره هذا اجتهاد من أبي سلمة والظاهر أن أبا هريرة لم ينسى ولكن خشي أن لا يفهم هذا بعض الناس فيظن أن هذا معارض للحديث الأول فلا تبلغه عقولهم فأرشدهم إلى ما فيه فعل الأسباب يعني أبو سلمة ظن أنه نسي الحديث الأول أبو هريرة ما نسي لكنه خشي أن لا يفهم بعض الناس الجنب الحديثين فيظن أن هذا معارض لهذا فلا تبلغه عقولهم فأمرهم أرشدهم إلى ما فيه فعل الأسباب وقال لا يردن ممرض على مصح ورطل بالحبشية لما أغضبه الحارث ثم بعد ذلك من ورع أبي هريرة قال أتدري ما قلت ماذا قلت قال لا قال قلت أبيت وهذا بشدة ورع أبي هريرة حيث فسره له في الحال خشي أن يظن أنه قال في شيء يعني لما رطل بالحبشية أبو هريرة لما أغضبه الحارث لما رطل بالحبشية ثم في الحال قال تدري ما قلت لك خشي أن يفهم أنه يتكلم في شيء لا يناسبه قال قلت أبيت في الحال لما رطل قال أتدري ما تكلمت به قال لا قال أقول أبيت حتى لا يتوهم أنه تكلم فيه بشيء لا يناسبه. هذا من روى أبي هريرة رضي الله عنه.
والحديث فيه نفي العدوى على وجه الذي يعتقد الوجه ونفي الصفر. قيل صفر حية تكون في البطن أعدى من الجرب عند العرب. وقيل المراد شهر صفر لأنه شهر مشؤوم مشؤوم يتشاءم الناس به. وقيل المراد تأخير النسي الذي يفعله الجاهلية من تقديم صفر إلى شهر محرم إذا أرادوا القتال. إذا أرادوا القتال قدموا شهر صفر وجعلوا في مكان محرم، وأخروا محرم وجعلوا في شهر صفر، لأنهم لا يقاتلون في الأشهر الحرم. وذو القعدة هو المحرم، ذو القعدة هو الحجر المحرم، ثلاثة أشهر حرم لا فيها قتال، فيطول عليهم الزمن فيزحلقوا شهر صفر وجعلوا مكان محرم فيقاتلون في محرم، وإذا لم يريدوه جعلوه مكانه. أنكر الله عليه بقول إنما النسيء زيارة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وكذلك قوله لا هامة نفى النبي هذه الأشياء التي اعتقدها الوجه، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة على الوجه الذي يعتقدها الجاهلية. فلما قال العربي يا رسول الله ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، الظباء مشهور بصحته، الظبي خفيف وقوي ونشيط وسريع العدو كأن الظباء في الصحة، فيخالطها البعير الأجرم فيجربها. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على هذه الشبهة سد الباب قال فمن أعدى الأول؟ من الذي أعدى الأول؟ الأول في جرم، من الذي أعدى؟ وهذا فيه بيان أن الأمر بيد الله، فيه بيان أن الأمر بيد الله، إن شاء أجربها وإن شاء لم يجربها، لكن الإنسان مأمور بفعل الأسباب المباحة والمشروعة، والأسباب لا تنفع إلا بإرادة الله، الأسباب لا تنفع إلا بإرادة الله. وإذا كانت الأمور الدنيا مرتبطة بأسبابها فالجنة التي هي أعلى المطالب جعل الله لها أسبابا، جعل يدخلها أسباب وهو التوحيد والإيمان والإيمان والعمل الصالح. الله تعالى أربط الأسباب بالمسببات، والأسباب تنفع إذا أراد الله، وإذا لم يرد لا تنفع الأسباب. فالدنيا والآخرة كلها ربطها الله بالأسباب، جعل من أسباب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والدخول برحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال وأنت ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن أتأمل الله برحمة منه وفضل. نعم ذكر بعضهم لأن أهم لهم عليها بعضهم ذكر الشيخ قال لعله ولعل المؤلف ترجم لها هامة مرتين بالنظر لهذين التفسيرين، يقول أهم لها تفسيرات، تفسرت بأنها طير الليل البومة، وفسرت بأنها عظام الميت تصير هامة فتطير، وفسرت بأنها دودة تخرج من يزعمون تخرج من رأسه إذا لم يؤخذ بثأره رأس الميت، وفسر بإدارة السموم. يقول الشارح العلم والترجم لهما مرتين بالنظر لهذه التفسيرين. نعم هذا المشهور بالتخفيف، واللي رواها التشديد خالفه جميع الحفاظ. نعم
باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار.
وهذا سبق الحديث استثناء إنما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، هذه الثلاث مستثنات من الطيرة والتشاؤم، وأنه قد يكون فيها شؤما فقد يكون فيها نحسا، يجعل الله بعض الآيات فيها نحس وشؤم، فإذا وجد ذلك فليبدلها بغيرها. قالوا إن الفرس قد يكون فيها شؤم، تكون مثلا الفرس تطرح صاحبها ويسقط منها وتؤذيه، وحل محلها الآن السيارة قد تكون، فيكون هذا الفرس يؤذيه وحصل أتعاب ويطرح ويسقط منه، كذلك السيارة الآن تقوم مقامه، قد يكون فيها شؤم فتكون السيارة تؤذيه يحصل عليه اصطدام وخسارة كثير، فإذا وجدها فليبدلها بغيرها. والمرأة قد تكون فيها شؤم سيئة الخلق أو أنها عقيم لا تلد أو سريرة اللسان، فيكون فيها نحس وشؤم فيبدله بغيرها. والدار قد يكون فيها شؤم، تكون ضيقة المسالك أو سيئة الجيران، أو يحصل له حين سكنها الدار متاعب وخسارة مالية ووفاة بعض الأولاد فيبدلها بغيرها. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تورد الممرض على المصح.
وهذا من باب فعل الأسباب كما سبق، لا يورد الممرض على المصح من باب اتقاء أسباب الهلاك، ولا تدخل البلد فيها الطاعون، لا يورد الممرض على المصح، هذا لا تدخل البلد فيها الطاعون، فر من المجنون فرارك من الأسد، هذا من باب اتقاء الأسباب الهلاك. نعم.
وعن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدولي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
الدعلي، سنان الدعلي، نعم، قال الديلي والدعلي، نعم.
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. حدثني محمد بن
بشر. لأن الأسباب قد لا تؤثر إلا بمشيئة الله، قال: من أعدى الأول؟ فالأسباب لا تؤثر إلا بمشيئة الله. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
نعم، فيها أن الفأل مستثنى من الطيرة لمفارقته لها، وإن كان نوع منها، والفأل هي الكلمة الطيبة. كان يسمع مريض، يسمع شخص يقول: يا صحيح، يا سالم، سالم صحيح، فيتفاعل بالسلام معه. أو شخص فقد ضالته فسمع واحد يقول: يا واجد، فتفاعل بأن يجد ضالته. فهذا من باب الفعل مستثنى من الطيرة لأنه فارق لها، فالطيرة فيها سوء ظن بالله، والفعل فيه حسن ظن بالله. الفعل فيه حسن ظن بالله وفيه رجاء وتأمين الخير، والمؤمن مأمور بحسن ظن بالله على كل حال. وأما الطيرة فيها سوء ظن بالله، وهي التشاؤم في المرئيات أو بالمسفوعات. وفي الحديث الآخر لما سئل الطيرة قال: أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. فالفعل مستثنى. نعم.
باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقون عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: هل أنتم صادقون عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك.
نعم. هذا الترجمة في سم النبي صلى الله عليه وسلم فيه خبث اليهود. اليهود سحروا النبي صلى الله عليه وسلم وسموه، قبحهم الله. ذكر حديث أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله شاة فيها سم. يقال سم وسم وسم، مثلث السين، سم وسم وسم، والصح والفتح سم. فيها النبي صلى الله عليه وسلم سأله ثلاث أسئلة، فيها السؤال الأول والثاني كذبوا عليه، والسؤال الثالث صدقوه. السؤال الأول قال لهم: سائلكم من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فكذبهم، فقال: كذبتم، أبوكم فلان، قالوا صدقته وبعته. ثم سألهم السؤال الثاني، قال من أهل النار؟ قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. يعني النار اليهود قالوا اعترفوا بأن يدخلون النار أيام ثم يخرجوا منها، وهذه الأيام هي مدة عبادتهم للعجل. قال الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فقالوا ندخل النار أيام يسيرة ثم تخلفون أنتم، يعني عن المسلمين. فكذبهم فقال كذبتم. قال لهم رسول الله اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا، أنتم تبقون في النار لكفركم وضلالكم والمسلمون لا يخلفونكم. ثم سألهم السؤال الثالث، هل رجعتم فيها في هذه الشهر ثم؟ قالوا نعم هذه صدق. قال ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا أرد إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. وهو الواقع هذا، هو نبي عنه ولم يضره. وتأخرت هذه الأكلة 3 سنين، فلما حضرت الوفاة عاد الألم، ألم السحر. ولهذا جاء في الحديث النبي قال عاودتني أكلة خيبر فهي الآن أوان انقطاع أبهري. نعم ذكر الحافظ قوله هو وافق في آخر الشرح كلامه فيه، وفيه أن ذكر المؤلف هنا فوائد، قالوا فيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذاتها. 6 أصل و7 أصل في آخر قبل الشرح، قبل نهاية الشرح
47
إيه 47 السطر الثالث، وفيه أن الأشياء كالسموم نور الصفحة، وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذاتها،
وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله، لأن السم أثر في بشر، فقيل إنه مات في الحال
أثر في بشر بن عمرو، يعني الرسول أكل من السم وأكلها صحابة بشر بن عمرو ومات، الصحابي اللي أكل من السم مات والرسول صلى الله عليه وسلم يموت. إذن اليهود جعلوا سم وأكل منها الرسول وأحد الصحابة يسمى بشر، فبشر أثرت فيها السم فمات، قيل إن لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال صحابي. نعم
لأن السم أثر في بشر فقيل إنه مات في الحال، وقيل إنه بعد حول. ووقع في مرسل الزهري في مغازي موسى بن عقبة أن لونه صار في الحال كالطيلسان، يعني أصفر شديد الصفرة. وأما قول أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهوات جمع لها، ويجمع أيضا على لها بضم أوله والقصر منون، ولهيان وزن اللسان. وقد تقدم بيانها فيما مضى في الطب في الكلام على العذرة، وهي اللحمة المعلقة في أصل الحنك، وقيل هي ما بين منقطع اللسان إلى منقطع أصل الفم، وهذا الذي يوافق الجمع المذكور. ومراد أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتريه المرض من تلك الأكلة أحيانا، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ما أزال أجد ألم الطعام. ووقع في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري. ومثله في الرواية المذكورة عند ابن سعد والعداد بكسر المهملة والتخفيف ما يعتاد، والأبهر عرق في الظهر، تقدم بيانه في الوفاة النبوية. ويحتمل أن يكون أنس أراد أنه يعرف ذلك في اللهوات بتغير لونها أو بنتوء فيها أو تحفير.
يعني لا زال هذه الأكل لها أثر في حياته حتى عند وفاته رجع إليه الألم. نعم سم بركة. نعم 3 سنوات خيبر سم السبع. نعم ما أذكر. نعم
سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شرب السم والتداوي بالسم وما يخاف منه من الموت أو استمرار المرض والتداوي بالخبيث كالخمر وكلحم ما لا يؤكل وكالمستقذر. معقودة لبيان حكم شرب السم، هل يجوز شرب السم والتداوي بالسم وما يخاف منه من الموت أو استمرار المرض والتداوي بالخبيث كالخمر وكلحم ما لا يؤكل كالخنزير والميتة وكالمستقذر كالحيات والمستخبثات. أما شرب السم فإذا شرب السم وقتل نفسه فعليه الوعيد الشديد، وقد يستعمل الشيء اليسير منه إذا كان فيه نفع. ومن ذلك وقد ذكر الحافظ أثرا رواه ابن أبي شيبة أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له احذر السم لا تسقي كهو العاجب، فقال أتوني به فأتوا به فأخذه بيده ثم قال بسم الله واقتحمه فلم يضره. قال لعل المصنف رمز إلى أن السلام من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد، فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه. المقصود أن شرب السم إذا شرب السم وقتل نفسه فعليه الوعيد الشديد ولكن الكبير من كبائر الذنوب. أما التداوي بالسم إذا كان الشيء يسير وجعل وركب أدوية ولا يضر هذا شيء آخر، والتداوي بالخبيث المحرم كالخمر كلحم ما لا يؤكل كالمستهزئ لا يجوز. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يضعها داء فقال دواء، قال إنها داء وليست بدواء. ذكر حديث أبي هريرة في من قتل نفسه بالتردي من جبل أو بتحس السم أو قتل نفسه بحديدة، وأن عليه وعيد الشديد وأنه يجازى من جنس عمله. فمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم تردى فيها خالدا مخلدا أبدا. ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هي أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، يجازى من جنس عمله. من تردى من جبل تردى في نار جهنم من الجبل، من تحسى سما تحساه في نار جهنم، من قتل نفسه بحديدة يجع بها بطنه في نار جهنم. وهذا التخليد لأهل المعاصي عند العلماء وعند أهل السنة على وجهين، قالوا خالدا مخلدا فيها، أحدهما أن هذا في من استحل هذه المعصية وهذه الكبيرة، فمن استحل قتل نفسه أو استحل قتل غيره فهو كافر مخلد في النار، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة. استحل قتل النفس بغير حق سواء قتله نفسه أو قتل غيره كفر. الثاني إذا لم يستحل قتل نفسه ولا قتل غيره ثم قتل نفسه وقتل غيره فعلا لأمور ضايقته، فقتل نفسه لأن الحياة ضاقت عليه، فالمراد بالخلد هنا المكث الطويل حتى ولو جاء التأبيد خالدا مخلدا مؤبدا فيها، ولو جاء التأبيد، لأن الخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له وهو خلود الكفار، وثاني خلود مؤمد له أمد ينتهي إليه وهو خلود العصاة. والعرب تسمي المكث الطويل خلودا، قال الشاعر أقام فيها فأخلدا. ويدل على ذلك أن أن أصحاب الكبائر تقام عليهم الحدود، ولو كانوا كفارا لقتلوا. فالزاني إما أن يقتل بالجلد، إما أن يقتل بالرجم أو يجلد إذا كان بكرا. والقاتل عمدا يخير أولياء القتيل بين القصاص وبين الدية وبين العفو. ولو كان القاتل كافرا والزاني كافرا لا يجب قتلهم على كل حال. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص في الاصطباح بسبع تمرات، قال من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك لم سم ولا سحر. سبق هذا الشيخ قول لم يضره سم ولا سحر، وهذا من التداوي ومن العلاج قبل وقوع الشيء، قبل وقوع المرض، قبل وقوع المرض. يعني اصطبح بها يعني أكلها في الصباح على الريق. والعجوة لها خصوصية في الحديث الآخر كما سبق ما بين لابتيها يعني المدينة. إذا شرب السم لا يجوز أن يشرب السم ولا أن يقتل نفسه. أما التداوي به الشيء اليسير إذا كان مركب مع أدوية فلا بأس به. أما التداوي بالخبيث فلا يجوز، كالميتة والخنزير والخمر وغيرها، كذلك المستخلفات كالحيات وغيرها فلا يجوز. نعم.
باب ألبان الأتن.
الأتن، الأتن جمع إتان، الأتن يعني الحمير، جمع أتن والمفرد أتان حمار. نعم.
باب ألبان الأتن. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري ولم أسمعوا حتى أتيت الشام. وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل، فقال قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بذلك بأسا.
فلا يرون بذلك بأسا
بدون بها.
نعم. عندك بها؟
نعم.
يتداوون بها قبله، يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. نعم.
قد كان المسلمون يتداوون فلا يرون
بها هنا بها
بها
فلا يرون. تأتي هنا عندك تقديم وتأخير بها بعد يتداوون.
قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا. فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها، ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكل كل ذي ناب من السباع.
هذه الترجمة معقولة لألبان الأثن يعني ألبان الحمير. الأثن جمع إتان، أتان والأتان هو الحمار، فألبان الأثن يعني الحمير. الحمير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في يوم خيبر، وأمر منادي ينادي إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فألبانها حرام. فلحوم الإبل ولحوم الحمر الحمير وهي الحمر الإنسية والأهلية محرمة، وكذلك ألبانها من باب أولى. إذا حرم لحمها حرم لبنها، وكذلك بولها نجس يكون نجس. أما العرق فإنه مما تعم به البلوى إذا ركبها الراكب ثم عرق، فكذلك سؤرها إذا شربت من الماء فلا ينجس. أما ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل فإن لحومها حلال وألبانها حلال وبولها أبوالها وأرواثها طاهرة، خلافا للشافعية الذين يرون أن نجاسة أبوال الإبل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرميين الذين سقوا نرينة أن يشربوا من أبوال الإبل من ألبان الإبل وأبوالها، ولم يأمرهم برأس أفواهها، فدل على أن أبوالها طاهرة. أما الحمير فهي لحومها محرمة وأبوالها نجسة وألبانها نجسة أيضا. وكان المؤلف رحمه الله لم يجزم بالحكم، قال باب ألبان الأثن يعني هل هي محرمة أو حلال، كانوا أشار إلى خلاف المالكية. المالكية يرون حل البارع الحمير، وهذا قول مرجح ضعيف لا وجه له. فالمؤلف ما جزم بالترجمة، الأصل يقول باب تحريم البارع الأثم، لكن لم يجزم مراعاة للخلاف خلاف المالكية. الصواب أن ألبانها محرمة نجسة، وقول بحلها قول ضعيف مرجوح. ذكر حديث أبي ثعلبة أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. ذكر له طريقان، طريق أبي إدريس الخولاني. هذا الأول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع من السبع. واللفظ الثاني نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فالحديث دليل على تحريم كل ذي ناب من السبع. الحديث دليل على تحريم كل ذي ناب من السبع، يشمل الأسد والفهد والنمر كله ناب، والكلب له ناب، والقط أيضا الهر له ناب، كل هذا محرم. ولا يستثنى إلا الضبع، الضبع له ناب لكن استثني. وكذلك كل ذي مخرب من الطير أيضا محرم. هذه القاعدة، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير. والفيل كذلك له ناب فيكون محرما، الفيل والأسد والنمر والفهد والقط والكلب والذئب، جميع الحيوان كلها لها ناب إلا الضبع. وأما مرارة السبع فأيضا كذلك تحرم مرارة السبع، أي دليل على تحريم مرارة السبع. وإن توقف في الزهري، الزهري قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل يونس عن مرارة السبع فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. هذا في ألبان الأثم. مرارة السبع محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومرارتها منها، مرارتها منها، مرارة السبع من السبع. الحديث دليل على تحريم كل ذي ناب من السباع، فالسبع محرم ومرارته منه جزء منه. فدل الحديث على تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم مرارة السبع، لأن مرارة السبع من السبع. وأما أبوال الإبل فهي طاهرة، ودليل حديث العرانيين الذي أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على طهارة أبوال الإبل، خلافا لمن الشافعي الذي يرى نجاستها واستدلوا بعموم النهي عن البول عموما، قال هذا عام يشمل الإبل وغيرها، لكنه قال هذا عام وهذا خاص، والخاص خاص العام. وأما ألبان الحمير فتوقف فيها ابن شهاب لما سأله يونس، قال فأما ألبان الإبل فأما ألبان الأثن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. لم يبلغ الزهري أمر ولا نهي، لكن بلغ غيره تحريمها، فكونه توقف لا يدل على أنه على أن غيره متوقف، هو توقف لأنه هذا مبلغ علمه، لم يبلغ الزهري أمر ولا نهي، لكن بلغ غيره تحريمها. والصحيح أنها محرمة، لأن الله حرم لحومها، وإذا حرم اللحم حرم ما ينشا عنه من اللبن. الله حرم لحومها، وإذا حرم اللحم حرم ما ينشا عنه، هو ينشا عن اللحم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي في خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. قد كان الناس العامة يتداوون بلبن الحمار من الكحة، في كحة شديدة يسمونها الشهاقة، الشهاقة يشهر من شدتها، يتداوون بلبن الحمير. الشاعة بين العامة هذا أنه يحلب لبن الحمار وإذا شربه زالت الكحة الشديدة يسمونها الشهاقة، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالحرام، وقال يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، كما أنه لا يجوز التداوى بالنجاسة. بعضهم يتداوى أيضا بالنجاسة بالبول، يجعلها قطرة في العين لبعض الأمراض، أيضا كذلك تداوى بالنجاسة. أما الوضوء قد كان الناس يتداوون بها فيرون بذلك بأسا. وسألته هل نتوضأ أو نشرب ألبان الأثم، معلوم أنه لا تشرب ولا يتوضأ بها، فهي نجسة. ألبان الحمير لا يتوضأ بها ولا تشرب. نعم، ما يأكل لحمه لا، بوله طاهر، فضلاته كلها طاهرة، غنم والإبل والبقر. نعم، جاء النهي عن
عن الصلاة عليه لا يصلي عليه الأعيان، الأعيان ووجهه لا يصلي عليه، وصلى عليه سائر الناس ردعا له وزجرا له. نعم.
باب إذا وقع الذباب في الإناء. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن قتيبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
نعم. هذا الحديث في الذباب وإشهاد النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ففي الحديث إرشاد لمقابلة الداء بالدواء، في الحديث إرشاد لمقابلة الداء بالدواء، وذلك بأن يغمس الذباب كله في الإناء الذي وقع فيه ثم ليطرحه. وذكر بعض العلماء أنه يتقي بجناحه الأيسر، يضع جناحه الأيمن ويرفع جناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، فهو يضع جناح ويرفع جناح، يضع جناحه الأيسر الذي فيه الداء على الطعام والشراب ويرفع الجناح الثاني الأيمن الذي فيه الشفاء فيغمس، فإذا غمس صار الشفاء يقابل الداء، يقابل الداء فزال محذور. أما إذا لم يغمس بقي الداء ولم يأتي ما يقابله. وهذا في علم من أعلام النبوة، في علم من أعلام النبوة، فإن الطب الحديث اكتشف الآن هذا، فكان في هذا علم من أعلام النبوة ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائل فيه، الذباب ليس له نفس سائل، ليس فيه دم، فلا ينجس مثل الذباب والصراصير وما أشبهها، هذه كلها ليس لها، والخنافس، فهذه ليس لها نفس سائلة ما فيها دم، فإذا وقعت في الماء القليل فلا ينجس لأنه ليس لها نفس سائلة، كذلك الذباب والبعوض. نعم. كلام الشيخ قوله باب إذا وقع الذباب،
قوله باب باب إذا وقع الذباب في الإناء. الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف. قال أبو هلال العسكري الذباب واحد والجمع ذبان كغربان، والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة
ذباب وذبان، يعني ذباب وذبان كغراب وغربان، ذباب على وزن غراب وذبان على وزن غربان، وسمي ذباب لكثرة حركته واضطرابه.
الذباب واحد والجمع ذبان كغربان، والعامة تقول ذباب للجمع وللواحد ذبابة بوزن قرادة وهو خطأ. وكذا قال أبو حاتم السجستاني إنه خطأ. وقال الجواري الذباب واحدة واحده ذبابة ولا تقل ذبانة. ونقل في المحكم عن أبي عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ. وحكى سيبوي في الجمع ذب وقرأته بخط البحتري مضبوطا بضم أوله والتشديد. وعن عتبة بن مسلم مولى بني تميم هو مدني وأبوه يكنى أبا عتبة، وما لعتبة في البخاري سوى هذا الموضع.
في الصفحة أول الصفحة اللي بعد قوله في أن في أحد جناحيه، صفحة 50 السطر الأول،
قوله فأذي إحدى جناحيه في رواية أبي داود فإن في أحد، والجناح يذكر ويؤنث، وقيل أنث باعتبار اليد، وجزم الصنعاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية أحد. وحقيقته للطائر ويقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله واخفض لهما جناح الذل. ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، ولم يقل في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، ولكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه شفاء، والمناسبة في ذلك ظاهرة. وفي حديث أبي سعيد
بعد عشرة أسطر، واستدل بهذا الحديث على أن المال قليل لا ينجس في وقوع المال أسطر.
واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه. ووجه الاستدلال كما رواه البياقي عن الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه، لأن ذلك إفساد. وقال بعض من خالف في ذلك لا يلزم من غمس الذباب موته، فقد يغمسه برفق فلا يموت، والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوي باستنباطه. من هذا الحديث. وقال أبو الطيب الطبري لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة، وإنما قصد بيان التداوي من ضرر الذباب، وكذا لم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل والإذن في مراحل الغنم طهارة ولا نجاسة، وإنما أشار إلى أن الخشوع لا يوجد مع الإبل دون الغنم. قلت وهو كلام صحيح، إلا أنه لا يمنع أن يستنبط منه حكم آخر، فإن الأمر بغمسه يتناول صورا منها أن يغمسه محترزا عن موته كما هو المدعى هنا.
آخر جملة في الصفحة، وقال الخطابي آخر السطر الأخير آخر سطر الصفحة،
وقال الخطابي تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجاه إلى ذلك؟ قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان. وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها، وأن تكسر الحبة نصين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحها وتؤخر آخر. وقال ابن الجوزي ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم، والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب قوة سمية يدل علي الورم والحكة العارضة عن لسعة، وهي بمنزلة السلاح له، فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه، فأمر الشارع أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء، فتتقابل المادتين فيزول الضرر بإذن الله تعالى. واستدل بقوله ثم لينزع على أنها تنجس بالموت كما هو أصح القولين للشافعي، والقول الآخر كقول أبي حنيفة أنها لا تنجس والله أعلم.
نعم صونها لا تنجس، لا سلام السائلة. نعم بعد. نعم لا هذا الذباب هو اللي أخبر فيها وصلنا فيه شفاء دقيق ذكرنه يغمس لا يمكن في يمكن على السائل في التنجيس يعني لا في الغمس، الغمس ما يغمس. نعم في التنجيس نعم كل ما السائل ليس بنجس. نعم